والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نقرأ في كتاب التوحيد للإمام المجدد العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير جزاء للإسلام والمسلمين. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركبان نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب برجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
قال المؤلف باب من هزل. الهزل خلاف الجد، يراد به اللعب ويدخل فيه السخرية والاستهزاء، وذلك لأن ما جاء به الشرع وهو جدير بالاهتمام به، إذ يترتب عليه النجاة في الآخرة ورضا رب العزة والجلال، ومن ثم لم يصلح أن يقابل بشيء من الهزل واللعب، بل لا بد من مقابلته بالقبول والتلقي والخضوع والإذعان، لأنه من عند الله عز وجل. والسخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين هي شأن المكذبين، إذ من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به فإنه يقدره ويوقره ولا يستهزئ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا أن شأن الكافرين الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال جل وعلا مبينا أنه يكفي أنبياءه أهل الاستهزاء إنا كفيناك المستهزئين. وقد أخبر الله عز وجل عن الاستهزاء بأنبياءه في مواطن من كتابه، كيف استهزأوا بنوح وقالوا بأنه لم يتبعه إلا بادي الرأي، واستهزأوا بأتباع نوح وجعلوهم ممن لا يدرك عواقب الأمور ولا يدرك مآلات الأحوال والأخبار. وكذلك استهزأ المنافقون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و وصفوهم بأوصاف رذيلة لا تناسب مع أحوالهم. وسنة الله جارية بأن أهل الاستهزاء تدور عليهم الدوائر، وأنه جل وعلا يديل عليهم من استهزأوا به، وأن ولذا جاءت الشريعة بالأمر بترك الاستهزاء والسخرية بالآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكذلك جاءت الشريعة بحسن الخلق، ومن مقتضيات حسن الخلق أن يترك الإنسان الاستهزاء بالآخرين. وإذا كان الاستهزاء بالله عز وجل فهذا الإثم فيه أشنع. والاستهزاء بالله قد يكون بنسبة السفه له جل وعلا فيما خلقه وقدره، أو يكون بنسبة شيء من هذا للأحكام الشرعية الواردة في كتابه، أو يكون بالسخرية والاستهزاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، فكل هذا مما يدخل في الاستهزاء. وإذا جاءت الآية وحكمت بالكفر على من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن باب أولى أن يحكم بمثل ذلك على من استهزأ بشيء، أم على من استهزأ بالله عز وجل أو بخلقه أو بشرعه أو بشيء من أسمائه وصفاته. وهذا يدلك على عظم هذا الباب بما يترتب عليه من الأحكام، فأحكام التكفير مبنية على هذا الباب. ويدلك على هذا وقوع الاختلاف بين أهل العلم في قبول توبة من استهزأ، هل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل توبته. هذا من مواطن الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم، لهم في ذلك أقوال وتفاصيل متعددة، منهم من حكم بقبول توبته، ومنهم من حكم بعدم قبولها، ومنهم من فرق بين سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين السخرية بالله والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بعدم قبول التوبة عند السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فمما يؤثر على معتقد الإنسان كونه يستهزئ بشيء من بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء منسوب إليهما. ذكر المؤلف آية التوبة: ولئن سألتهم، أي إذا سألت المنافقين عن سبب ما قالوه من استهزائهم بالله وكتابه ورسوله والصحابة ليقولن. هذا فيه دلالة على أنهم سيقولون ذلك مستقبلا: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أداة حصر، حصروا مقصدهم في ذلك الاستهزاء بالخوض واللعب. والمراد بالخوض الكلام الذي لا فائدة فيه أو لا يمسكه الإنسان ولا يريد منه أهدافا معينة، فهذا هو الخوض في الحديث: إنما كنا نخوض ونلعب. المراد باللعب الاستهزاء هنا بدون قصد. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل أبي الله، الهمزة للاستفهام، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. آيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، والاستهزاء بالله قد يكون بذاته أو بصفاته أو بأفعاله وأسمائه. وقوله: كنتم ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تستهزئون أي تسخرون وتتحدثون بالحديث الذي يكون على جهة اللمز والعيب والاستنقاص. فقال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، في دلالة على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد ذلك، وفيه دلالة على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآيات الله كفر يخرج من ملة الإسلام. وقوله بعد إيمانكم فيه دلالة على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا، وفيه الرد على الأشاعرة ومن وافقهم في قولهم بأن الإنسان يكون كافرا من أول حياته إلى آخرها أو يكون مؤمنا من أول حياته إلى آخرها. والصواب أن الإيمان والكفر أوصاف تتناوب المكلف، فيأتيه هذا مرة ويأتيه هذا مرة، ولا مانع من مثل ذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن الكفر قد يكون باللسان، فلا يشترط في التكفير وفي الكفر أن يكون هناك اعتقاد مخالف للشرع، بل قد يكفر الإنسان بالفعل وقد يكفر الإنسان بالقول. والناظر في كتب الفقهاء يجد أنهم يقررون حكم الكفر والردة بسبب أفعال أو أقوال أو اعتقادات أو شك. وكذلك في يدل على هذا أن أحكام الردة لا يمكن إثباتها إلا بالأمر الظاهر من الأقوال أو الأفعال، أما الاعتقادات فهي أمور باطنة لا يطلع عليها. ثم قال عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم، استدل به من يرى جواز قبول توبة المرتد أو المستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون بأن هذا خاص بمن عفى عنهم النص، ثم قالوا بأنه لم يحدد من عفي عنه منهم. قال إن نعفو عن طائفة، والطائفة الجمع من الثلاثة فأكثر، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، الباء للتعليل وأن أيضا للتعليل، كأنه قال لأجل كونهم مجرمين. وذلك فيه دلالة على أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآيات الله من أنواع الإجرام، من أنواع الإجرام. وفي هذه الآيات دلالة على أن من أعظم أنواع الكفر أن يستهزئ الإنسان بالله وآياته ورسوله. وقد يقع الاختلاف بين الفقهاء في بعض الصور، هل هي من الاستهزاء أو ليست من الاستهزاء، فيقع الاختلاف في التكفير. مثال ذلك إذا صلى الإنسان بدون وضوء متعمدا، قال الحنفية هذا من الاستهزاء، ومن ثم حكموا على صاحبه بأنه يكفر، والجمهور على عدم اعتبار ذلك من الاستهزاء بالله وبرسوله، ومن ثم لم يقولوا بكفره، وإنما قالوا هذا ذنب عظيم وجرم كبير. وإن قال قائل الحكم بالتكفير تغليظ وتشديد يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من حسن الخلق والتعامل، قيل بأن الشريعة جاءت بأمر العباد بالتخلق بما يعود بالخير والمصلحة، فقد يكون الغلظة والشدة في بعض المواطن مما يحقق المصلحة، إما مع من أغلظ له في القول أو يكون سببا لحسن العاقبة لغيره. ولذا جاءت الشريعة بإيجاب الحدود، وقال عن حد الزنا لا تأخذكم إيش؟ بهم رأفة، وذلك لأن الرحمة لهم تكون بتطبيق الحد الذي يعفو الله عنهم الذنب بسبب تطبيق الحد، ويكون ذلك من أسباب ابتعاد الناس عن مثل هذه الجرائم، وحينئذ يعلم بأن كل خلق جاء في الشريعة وكل حكم جاء في الشريعة فهو رحمة بالناس، لكن من أنواع الرحمة ما يكون غلظة لما يترتب عليه من مصالح وثمرات. ولذا الأب يرحم أبناءه ومع ذلك يغلظ عليهم القول، وقد يعاقبهم لأنه يرى أن مصلحتهم أو مصلحة من قد يقتدي بهم تقتضي ذلك، ففعله هذا وعقوبته انطلقت من رحمته بهم. ويلاحظ هنا أن المتكلم الذي تكلم بما ذكر في الآية واحد أو جماعة قليلون، وهناك مستمعون يستمعون لهم، لكن لما لم ينكروا جعل الله الساكت السامع بمثابة المتكلم لأنه كالراضي. ومن هنا يحذر الإنسان من الجلوس في مثل هذه المجالس، قد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر المؤلف الحديث الوارد في هذا الباب عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. ابن عمر صحابي فحديثه مرفوع متصل، ومحمد بن كعب قيل بأنه أدرك عهد النبوة والجمهور على أنه من التابعين، وزيد بن أسلم وقتادة من التابعين، أسلم مولى عمر، زيد ابنه، وقتادة بن دعامة توفي سنة 150. فحديث هؤلاء الثلاثة من الأحاديث المرسلة. قوله دخل حديث بعضهم في بعض، هذا الحديث الآتي قد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وبعض أهل العلم يجود إسناده خصوصا أنه قد جاء في تفسير الآية. قال دخل حديث بعضهم في بعض، أي أنه جمع روايات هؤلاء الرواة وساقها سياقا واحدا، ومثل هذا يرد عند أهل الحديث في مواطن، والناظر في كتب مختصرات كتب الحديث يجد هذا واضحا فيها، بل بعض التابعين قد سار على جمع بعض الروايات مع بعضها، ومن أشهر هؤلاء الزهري في روايته لحديث الإفك. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك بجيش فيه قرابة 30,000 في السنة 9 من الهجرة، وذلك لأن جماعة من الروم قد اجتمعوا وألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدموا إليه، فلما جاء إليهم تفرق الجمع، فكان في ذلك انتصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما نافية، وما رأينا يعني ما علمنا أو ما شاهدنا.